بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع التدبر في القرآن الكريم. التدبر في اللغة يعني النظر إلى دبر الشيء. كل شيء في الحياة له وجه يقابلك وله طرف يكون دبرا بالنسبة إلى ذلك الشيء: إقبال وإدبار، قبول الشيء ودبر الشيء. وهذا من الأمور تكوينية، أنت تأخذ إلى الكلمات إلى غير ذلك. المنزل له وجه يقابلك وله دبر، تحتاج أن تذهب لكي تنظر إليه، لا تستطيع أن تنظر إليه وأنت مقابل لهذا البيت. الكلام أيضا نفس الشيء، له منطوق ألفاظ، ولهذه الألفاظ أبعاد، أعماق، ما ورائيات، دبر هذا الكلام، ماذا يراد وماذا يقصد. هذا بالنسبة إلى الاشتقاق اللغوي، ولذلك يأتي عادة هذا التعبير وهذا اللفظ في الأمور التي تحتاج إلى تفعل وتعمل. يقال: إذا هممت بشيء فتدبر عاقبته. هذا الشيء له مقدمات أمامك وله أيضا عواقب. المقدمات اللي أمامك ما تحتاج إلى جهد، قدامك، لكن عواقب ذلك الشيء تحتاج إلى جهد، أن تتدبرها، أن تذهب وراءها. كما قلنا، لأن بيت قدامك لكي ترى واجهته ما تحتاج إلى شيء، لكي ترى خلفيته ودبره تحتاج إلى أن تغير مكانك وتذهب لكي تراه. أمر من الأمور، قدامك شيء ولكن عاقبته، نتيجته، نهايته تحتاج إلى تأمل، تفكر، تدبر في هذه العاقبة، في هذه الخلفية. القرآن الكريم أيضا هكذا، أي إنسان يستطيع إذا كان عربيا أن يلاحظ الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم، شيء واضح، هذه البسملة يبدأ فيها باسم الله الذي هو الرحمن والذي هو الرحيم، هذا ما يحتاج إلى شيء كثير في فهم واجهته. لكن إذا أردت أن تتدبر في الأمر، لا، يحتاج أن تغوص قليلا في أعماق هذا الكلام، تنظر أدباره، تنظر نتائجه، تنظر خلفياته. لو أردنا أن نطبق مثلا على نفس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القراءة العادية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يأتي إنسان ويقول لك هذا تساؤل في القرآن الكريم، ظاهره التساؤل. المتدبر عندما يأتي سيكتشف من نفس هذا اللفظ أمورا أخرى، رح يقول لك مثلا أن التدبر أمر محبوب ومطلوب ومرغوب في القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرض عليه وحض عليه. أفلا يتدبرون؟ يعني لماذا لا يتدبرون؟ هذا نوع من التحريض والبعث على مثل هذا العمل، فإذا هو أمر محبوب. هذه فد نتيجة من النتائج يستفيد، ما مكتوب في الظاهر، يحتاج شوية تفكير وتأمل حتى ينتهي إلى مثل هذا الأمر. يفكر شوية أيضا فيقول أن التدبر في القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه أمر محبوب ومطلوب من عند الله، ولو لم يكن محبوبا لما أمر به من قبل الله، بالإضافة إلى ذلك هو أمر ممكن ومقدور عليه. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مقدورا عليه لما أمر الله به. الله يقول فلا يتدبرون، يعني تدبروا، ليش ما تسوون هكذا؟ فيتبين من هذا أن هذا الأمر ممكن، مقدور عليه، يتيسر للإنسان، وإلا لو كان أمرا مستحيلا، أمرا غير ممكن، لما أمر الله به أنه سوى هذا الشيء مع أنه غير ممكن، مع أنه مستحيل، هذا غير ممكن. فإذن يستفيد المتدبر من هذا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واحد، أن التدبر في القرآن أمر حسن محبوب، وأنه أيضا أمر ممكن يجي يستفيد استفادة ثالثة أيضا، أن الذي يعيق الإنسان عن الوصول إلى معاني القرآن إنما هو إقفال العقل، إنسان يسكر عقله ما يفتحه ولذلك لا يصل إليه هذا النور الإلهي. شو أنت عندك في المنزل نافذة ولكنها مغلقة، الشمس تشرق لكن لأن نافذتك مغلقة آنئذ ما يوصل الضياء والهواء إلى داخل منزلك. نافذة عقل الإنسان إذا كانت مقفلة، إذا كانت مغلقة بحسب العادات والتقاليد، والإنسان يقول هو هذا، إحنا اللي تعلمناه هو هذا، نهاية الدنيا هي هاي، هذا بعد عرفناه من آبائنا من أمهاتنا من جيلنا، طيب ما يفتح عقله من جديد. القلب هنا بمعنى العقل لا بمعنى هذا القلب العضو المعهود. طيب فهنا بشيء من التدبر، بشيء من التفكر في نهايات هذا الكلام، قد يستكشف الإنسان أمورا متعددة. يجي للآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يستنتج من ذلك أولا أن الإنسان مطلوب منه أن ينظر في المعاجز، معاجز الأنبياء، وأن يفتش عن العقائد. ليش؟ لأنه طلب منه التدبر هنا في أمر هو إعجازي، لو كان هذا من غير الله لكان فيه الاختلاف الكثير، لكن لأنه ليس فيه اختلاف كثير لذلك فهو من عند الله عز وجل. هذه النتيجة يوصل إليها من خلال التأمل في المعجزة. فإذا التأمل والتفكر في معاجز الأنبياء من الأمور المطلوبة من الإنسان. أضف إلى ذلك يجي الإنسان المتدبر يقدر يستكشف من هذا أن غير الله سبحانه وتعالى هو قرين للنقص والعجز والاختلاف في أفكاره ورؤاه، إلا إذا كان ذلك هو الله سبحانه وتعالى أو كان من قوة الله عز وجل، كما هو الحال في النبي المعصوم والإمام المعصوم، حيث لا يتناقض كلامه ولا يتخالف. فإذا من كان دون الله ومن لم يمدده الله بقوته فإنه مؤهل للاختلاف، للتضارب، للاضطراب في كلماته وفي أفكاره. أما الله سبحانه وتعالى وكلامه فهو بريء من ذلك. وهكذا كلما استطاع الإنسان أن يتأمل وأن يتفكر استكشف أمورا جديدة، مع أن هذه الأمور التي ذكرناها ليست مكتوبة بنصها وليست في واجهة الحديث، وإنما هي في دبر هذه الكلمات والآيات. فالتدبر إذن أمر مطلوب من قبل الله عز وجل في كلماته وآياته المنزلة. بعض العلماء خالفوا سالفة التدبر وقالوا إن التدبر ليس صحيحا ولا ينبغي أن يكون. لماذا؟ قالوا لأنه ينتهي إلى التفسير بالرأي. الإنسان إذا بدأ يطالع القرآن ويستنتج أفكار على كيفه آنئذ صار تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي مذموم، من فسر القرآن برأيه فقد هلك. طيب، فإذا لازم نفهم معنى التدبر في القرآن بنحو آخر، لأن التدبر ينتهي إلى التفسير بالرأي. هذا الكلام كلام غير صحيح. هناك فرق بين التدبر في القرآن وبين التفسير بالرأي. تدبر ممدوح، حسن، مأمور به، مطلوب كما في الآيتين اللتين ذكرنا، بينما التفسير بالرأي لا، غير مطلوب بل منهي عن. الفرق ما هو؟ أجيب لك مثال. الآن أنت تدري أن مطر رح ينزل، فتصنع قنوات خاصة لهذا المطر الذي سينزل، تسوي لك تحويطة كبيرة وتشق قنوات توصل إلى المكان اللي تريده، إلى بيتك. فلما ينزل المطر من السماء، هذا يجتمع في هذه التحويطة ثم يجري في هذه القنوات يوصل إلى بيتك دون سائر الأماكن. ومرة أخرى لا، أنت تقول المطر ينزل، وين ينزل؟ أنا أروح أزرع وأبذر فيه، نزل عندي أروح أزرع، نزل عند غير في منطقة أخرى أروح أزرع فيه. الفرق ما هو؟ الفرق أن الحالة الأولى أنت مشيت المطر من مكانه إلى مكان آخر، أنت أعددت هذا بنفسك، هالقنوات هذه سويتها من قبل حتى إذا نزل المطر يمشي في المكان اللي أنت عينته، خليته يروح سيدة ويمين ويسار على كيفك. طيب، بينما في الحالة الثانية لا، تقول إن مطرت هنا رحت زرع، مطرت هناك ما روح أزرع. تفسير بالرأي هو النوع الأول. تفسير بالرأي، أنت مسوي قنوات من البداية، مسوي اتجاه معين وتجي تعبي فيه الآيات، تخلي الآيات فيها القنوات وتمشيها على كيفك، أنت مسويها من قبل، هذا تفسير بالرأي غلط. وأما التدبر لا، تقول وين يهديني القرآن أروح أزرع هناك، وين يمطر أروح أتبعه. الفرق بين الأمرين بهذا المثال أصبح واضحا. واحد يجي كما صنعوا في السابق، كان على الذكر لعل قبل ربما 45-50 سنة أو أكثر، ربما كنا في النجف الأشرف، فكان صراحة يقولون كم عمرك يعني، فكان على بوابة النجف أتذكر، تغيرت طبعا الآن البلاد أيام حكم البعثيين في ذلك الوقت، على جدار كبير مكتوب فهذا يوم البعث، هذا يوم البعث آية قرآنية، بس المقصود منها شنو؟ يوم القيامة. هو هذا يوم البعث شنو يريد من عدها؟ يوم الحزب مالهم. فكأنما هذا مذكور في القرآن، وهذه الأيام هي أيام هذا الحزب، فهذا يوم البعث، هذا من قبل مسوي القناة وجايب الآية حاطنها في ذاك في تلك القناة، هذا من التفسير بالرأي. ومرة أخرى لا يكون كذلك، فهذا يوم البعث، احنا نروح نشوف سياق الآية المباركة نرى أنه الحديث هو عن يوم القيامة وما يجري فيه. طيب، وهكذا عندما يأتي مثلا اليساريون الاشتراكيون، يجي مثلا يقول لك إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يقول لك تفضل، هذا مبدأ اشتراكي، مبدأ يساري محارب للرأي رأس مالية عنده قناة من أول مفصلة ومدسترة يجيب الآية ويعبيها فيها، مثل ذاك اللي يجمع المطر في قنوات. فرق بين هذا تفسير بالرعي، قناة مجهزة مسبقا، طيب، وأنا أجو أعبيها فيها. أنا عندي مثلا أن العرب أفضل من غيرهم، هذه فكرة موجودة، قناة مهيئة، أجي أقول بلسان عربي مبين إذن أن العرب هم أفضل من خلق الله في الكون، أعبي هذا بهذه الآية، عبيها في هذه القناة اللي هذا كل تفسير بالرأي. طيب، هذا التفسير بالرأي غير مطلوب، إنما المطلوب هو التدبر في القرآن من غير مسبقات. هداني القرآن هالصوب، أهلا وسهلا، هداني ذات الصوب، أهلا وسهلا، أنا أعمل على طبقه. زين، الآن كيف نقوم بالتدبر؟ احنا مطلوب منا أفلا يتدبرون، شلون نسوي حتى نتدبر في القرآن ليصير نخاطب بأم على قلوب أقفالها؟ نجي ناخذ القرآن الكريم نتدبر فيه، أول ما نجي نفكر أن نخلص النية لله عز وجل بأنه إذا هدانا الله لشيء نروح وراء، ما نحكم فيه آراءنا، ما ناخذ بعض الكتاب ونترك البعض الآخر. زين، أنا إذا رجل ما أحفظ من الآيات القرآنية إلا شنو؟ وللرجال عليهن درجة. طيب، وما أحفظ إلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا اللي أعرف هالآيات، وإذا امرأة ما تحفظ إلا وعاشروهن بالمعروف، كل كلمة والكلمة الثانية وعاشروهن بالمعروف آخر، أكو بعد آيات أخرى؟ لا، ينبغي للإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل أنه عندما يهديه الله إلى أمر، إلى فكرة، إلى مفهوم، أن يتابعه سواء كان وياه أو ضده، عليه أو معه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجي يتفكر في كلمات الآيات المباركات. كلمة الآية، الكلمة الموجودة في الآية المباركة ماذا تعني؟ وهذا طبعا يقتضي أن يكون إحنا نتدبر في الآيات المحكمة، مو في الآيات المتشابهة والمتشابكة والتي ليست من مستوانا، لا، الآيات المحكمة، وهي أكثر آيات القرآن الكريم، الآيات اللي فيها منحى أخلاقي، الآيات اللي فيها منحى حكم واضح، الآيات اللي فيها عقائد بينة، وهي أكثر الآيات، وهي المحكمات. نجي نقول هذه الكلمة لماذا استعملها دون غيرها من الكلمات؟ تدرون كلمات اللغة العربية، أولا كلما زاد المبنى فيها زاد المعنى، يعني قارب غير اقترب، طيب، حمل غير حمل، ونفس المفردات ولكن مع تشديد يختلف، مع زيادة حرف يختلف. الآن كمثال على ذلك، عندنا في آية تقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، في سورة الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، في مكان آخر يقول إن الله يحب المقسطين، هاي شلون ذولاك اللي قاسطون كانوا لجهنم حطبا. وسمي بعض أعداء أمير المؤمنين عليه السلام بالقاسطين. من صوب ثاني يقول إن الله يحب المقسطين، نفس المادة قاف وسين وطاء، لكن يقول علماء اللغة هنا أن قاسط وفاعلها قاسط يعني ظالم، لذلك وأما القاسطون يعني وأما الظالمون، فكانوا لجهنم حطبا. عكسها تماما إذا أضفت إليها ألف، أقسط يقسط فهو مقسط وهم مقسطون، لا هذا يصير هنا عادل. اللي تغير ماذا؟ اللي تغير فقط من ثلاثي صار رباعي، قسط صارت أقسط. طيب في هذه الحالة يحتاج الإنسان أن يميز بين مثل هذه الكلمات، وغالبا كلمات اللغة العربية، ونحن ذكرنا في محاضرة سبقت بعنوان لماذا أنزلناه قرآنا عربيا وبينا فيه بعض ميزات اللغة العربية، ذكرنا أن من ميزات اللغة أنها تشتق من الثلاث غالبا، قسط ضرب حصل كبر إلى غير ذلك، فهذه كل ما يزيد فيها شيء يصير معنى آخر، دبر غير دبر، زين، وغير استدبر وغير تدبر، نفسها هي الدال والباء والراء، لكن مع كل إضافة وتغيير صيغة يختلف المعنى، فيحتاج الإنسان أن يتفكر في هذه الكلمة لماذا استخدمت في هذا المكان، مع أنه كان يمكن أن يستخدم كلمات أخرى. لاحظوا مثلا، هذا طبعا كل ما زاد الإنسان معرفة يكتشف هذه الأمور، لكن احنا نتكلم عن أصل القضية. في ما يرتبط بذبح الحيوان وتذكيته، ذبح الشاة الخروف، تذكية الحيوان إليها أحد طريقتين، إما الذبح وإما النحر، النحر للإبل والذبح للشاة والخروف والطيور وما شابه. زين، البقر شلون؟ لأنه ما صاير في النص، لا هو بقد البعير ولا هو بقد الشاة، فهل له ذبح أو له نحر؟ صار اختلاف عند المسلمين في هذا المعنى، هل هو ملحق بالإبل حتى يصير نحر إلى تجي تطعن في لبته هنا مثل ما الإبل نهاية الرقبة من الأسفل خلاص هذا صار تذكية إلى، أو لا لازم تذبح ذبح مثل ما هو في الشاة؟ فاختلفوا، قسم قال لا نحر، قسم قال ذبح، قسم قال يصير فيه الاثنين، فرجعوا إلى الإمام عليه السلام فقال ليس إلا الذبح. قال له لمنين هذا؟ قال من قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إني بالإمكان أن يستخدم أن تنحروا، ما في مشكلة، زين، أن تذكوا، حتى أن يقول أن تذكوا إلا ما ذكيتم في مكان آخر، بس هنا ما دام استخدم كلمة الذبح ليس إلا، وهي مقرونة بأمر الله، الله يأمر بماذا؟ بخصوص الذبح، فيتبين هنا أن الذبح هو المشروع، غيره يحتاج إلى دليل في ذلك. تلاحظ هنا فتح أمر استكشفه الإمام، طبعا الأئمة عليهم السلام عندهم علم الكتاب، أحاطوا به خبرة، بس إحنا نتعلم من طريقتهم. هسه نوصل إلى أي مقدار مما أعطونا؟ نتعلم من الطريقة. لماذا هاللفظة مو ذيك اللفظة؟ لماذا هالعبارة مو تلك العبارة؟ فأولا نتكلم في ما يرتبط بالكلمة نفسها ونفكر فيها حتى نستنتج نتيجة. احنا في اول المجلس من كلمة يتدبرون قدرنا ان نستكشف مثلا بعض الافكار في محبوبية التدبر، في القدرة على التدبر، في بعض الامور العقائدية يقدر الانسان يتوصل اليها من خلال التأمل والتدبر في نفس الكلمة. خلصنا من هذه المرحلة، نجي نشوف سياق الكلمة والمعنى التركيبي للجملة. كل جملة تتكون من كلمات ومن سياق معين. ترتيب الكلمات وراء بعض بهذا الشكل هو اللي يجعل كلام الناس مختلفا فيما بينهم. أنا وأنت وغيرنا نتكلم بنفس الكلمات، صحيح ولا لا؟ لكن أنا أنظم الكلام بطريقة يطلع موضوع، أنت تنظم نفس الكلمات بطريقة أخرى يطلع موضوع آخر. العالم الفلاني يرتبها بشكل معين يطلع مستوى غير المستوى اللي أنا أتكلم فيه، وهكذا. فنجي نتأمل ونتدبر ونتفكر في السياق التركيبي للجملة، وهل أن هذه الجملة بعضها يرتبط ببعض بمقدمة وسبب، يعني القسم الأول سبب واللي بعده نتيجة، أو لا هو تعداد أو هو غير ذلك. أكو ارتباط؟ ما يصير ما أكو ارتباط. لعله ذكرنا وما ذكرنا ما لا أتذكر ما نقل عن الأصمعي، مع أن نقولات الأصمعي فيها كلام. هذا الأصمعي في له صولات وجولات في الأدب وفي كتب اللغة العربية، ولذلك يشكك بعض العلماء في أنه يمكن أن ينسب إلى كل هذا الحكي. يعني مثلا تشوف حدثت حادثة في أصفهان هو موجود فيها، حدثني أو سمعت أو كذا، واحدة في أفريقيا كذا، واحدة في الحجاز نفس الشيء، مرت بي امرأة فقالت كذا، واحدة في العراق مر بي رجل فقال كذا، واحدة في اليمن، فكأنما هذا مثل الهواء في كل مكان هو موجود. طيب على أي حال احنا نستفيد من أصل القصة هنا، أنه يقول أنا كنت أقرأ الآية المباركة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فكان بجانبي أعرابي فقال لي كلام من هذا؟ قلت كلام الله. فقال لا يكون كلام الله هكذا. فالتفتت أنا من جديد، تبين أنا قرأت بشكل غير صحيح، المفروض أقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذا يكون كلام الله. هذا الأعرابي قال هذا يصير كلام الله، لأنهما سرقا فقطعهما بعزته وعاقبهما لحكمته. هذا ينسجم، عزيز الله عزيز فأمر بقطعهما من جهة العزة والقوة، ولأجل أن لا تسود السرقة والجريمة في المجتمع بحكمته قرر هذا القانون. أما غفور رحيم ما تنسجم وياه، الحين مقطع إلى أربعة أصابع غفور رحيم، وين الغفران وين الرحمة؟ هذه لا يكون هكذا، وهذا كلام صحيح. هذا السياق لا ينتهي إلى المغفرة والرحمة، وإنما يكون من العزة والحكمة. فالآية المباركة الآن فيها سياق على السياق الصحيح، ويتبين أن الخطأ كان ممن قرأ. وهكذا بالنسبة إلى غيرها، قيل أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ الآية المباركة وفاكهة وأبا، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فلا نعلم ما هو، ثم ما هذا التكلف؟ لا وش نتكلف، ما يحتاج، ماذا يضرنا لو لم نفهم الأب ما هو؟ إذا ما فهمنا الأب في القرآن ما هو شيء يضرنا؟ طيب، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، فقال في الآية التي تليها: متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم الفاكهة، أنعامكم تحتاج إلى حشيش وتبن وما أدري كذا، فهذا هو الأب. فسياق القرآن الكريم يوضح لك المعنى، ما كان يحتاج أن تقول أنه ما يضرني لو فهمت، لو ما فهمت الأب شنو هو وأن هذا تكلف، لا ليس تكلفا. أن يفهم الإنسان القرآن الكريم بجميع معانيه هو هذا مطلوب، لا سيما إذا كانت إمامة الناس ستكون عنده، لكن هذا عند علي بن أبي طالب وصي نبينا، وصي نبينا محمد. أضف إلى ذلك، بعد هذا نجي نشوف أن هذه الكلمات التي جاءت في الآية المباركة هل في القرآن الكريم لها استخدامات أخرى تفسرها، تعارضها، تقيدها أو لا؟ عندما مثلا يأتي في القرآن الكريم: إلى ربها ناظرة، بالضاد ذات العصا من النظر. ظاهر الآية المباركة أن الناس ينظرون إلى الله في يوم القيامة، وهذا اللي استند عليه بعض أتباع المدارس الإسلامية الأخرى، أن الله يرى في يوم القيامة، الناس يقدرون يشوفون الله. بين قوسين، واحد من دعاة هذه المدرسة إلى تسجيل على اليوتيوب موجود، يعني لو تراجع أكثر من هذا، مو يقول أنه يوم القيامة، يقول لا في الدنيا يمكن واحد يشوف الله في النوم، ويقول بهذا التصريح: أنا كنت في السابق أشك في إمكانية رؤية الله في المنام في هذه الدنيا، في الآخرة خب هذا الرأي الرسمي الموجود عند أتباع المدرسة الأخرى، بس في الدنيا نقدر نشوف الله في المنام لولا؟ يقول أنا كنت أشك في ذلك، لكن الآن بحمد الله عندي يقين، لأن أنا شفته 10 مرات، 10 مرات رأيت الله في المنام. جتنا الآية المباركة: إلى ربها ناظرة. ظاهر هذه الآية يقول نعم، العيون تنظر إلى ربها. زين، نجي نفكر أولا، هذا معقول لو معقول لو غير معقول؟ نروح ندور، فإذا شفنا آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نقول قطعا القرآن غير متناقض، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا لا يوجد فيه اختلاف. مرة يقول يشوفون، مرة يقول لا تدركه الأبصار. مرة يقول لم تراني في قصة النبي، ومرة أخرى يجي يقول شنو إلى ربها ناظرة، لا يمكن ذلك. فإذا لا بد من حمل هذه إلى ربها ناظرة على معنى آخر، هو على معنى التقدير. وكم في القرآن الكريم تقدير، تقدير إلى رحمة ربها، إلى عفو ربها، إلى عطف ربها، وإلا سيتناقض القرآن. طيب، فنجي نشوف أيضا مثل هذه الحالة، هل تفسر آيات أخر وكلمات أخر القرآن الكريم أو لا؟ إذا كانت تفسرها معنى ذلك نرجع إلى ذلك التفسير القرآني، وأمثال هذا كثير. خلصنا من هذه المرحلة، نجي آخر شيء إلى تفكير في بعض الضمائر شلون جاية، بعض الروابط شلون جاية، كما في قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. سفهاء يعني من لم يكن له تدبير في ماله، قد يكون لصغر السن يتامى ورثوا مالا عمرهم 10 سنوات أقل أكثر، الآن نعطيهم أموالهم لولا لا الحكم الشرعي لا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لازم يكون بلوغ زائد رشد، أو إنسان غير رشيد حتى وهو كبير، الحكم الفقهي إذا أكو حاكم شرع ما يخلي الفلوس بيده. زين الساعة تقول له ورد في الحديث: كل من شرب الخمر فهو سفيه، يفترض هنا كل هذولا يحجر على أموالهم. طيب، فهذول الحاكم الشرعي لا يعطيهم الأموال، أموالهم يض، ولا تؤتوا السفهاء الأموال. زين هنا ليش قال أموالكم مع أنها هي أموالهم؟ قالوا ها، هنا نيجي محل التدبر، أن المال له جهتان، جهة شخصية وجهة شنو؟ اجتماعية، هو جزء من الدورة الاقتصادية في البلد، وبالتالي هذا جزء من اقتصاد المجتمع، مو كل فقط جهة شخصية. والشاهد على ذلك قول الله عز وجل بعدها مباشرة: التي جعل الله لكم قياما. بهالأموال يقوم بناء المجتمع عندكم، فإذا كان كذلك ينفهم أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هذا المال الذي وإن كان له جهة شخصية وهو لهؤلاء، إلا أن له جهة اجتماعية عامة، وهذا حتى الدول الآن تسويه، ما في واحد الآن يجي يقول أنه يابا أنا أموالي كلها أريد أتصرف فيها، كل ثروتي اللي في البلد هنا أشيلها أوديها برا، يحجروا عليه. يابا فلوسي هذه، يقول ها فلوسك، ولكن هذه سبب انهيار اقتصادي ما يسمح لك به. طيب، ما أدري أريد أبيع وأشتري فيما يسمى غسيل الأموال، لا ممنوع، يابا هذا ذاك قابل وأنا أعطيه ما يخالف، لا هذا رح يسوي تجارات محرمة ويخرب الاقتصاد الحقيقي لصالح اقتصاد مزيف، والاقتصاد المزيف لا يلبث أن ينهار. فإذا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هاي إليها صبغة اجتماعية، هذا احنا نستفيدها من ماذا؟ من أموالكم، ضمير مال خطاب المجتمع. تروح تتخطى من هذا وارزقوهم فيها، ليش ما قالوا ارزقوهم منها؟ يقول لك الجواب إذا رزقوهم منها يعني شيل منها راح تنقص، أنت قاعد تستهلك من رأس المال لهذا اليتيم والصغير. المطلوب منك شنو؟ أن تنميه، تخليه في الاقتصاد، وهذا الربح اللي يدره أنت أعطيه منه، أرزقه لا منه وإنما فيه. فإذا صار فيه معنى ذلك أنه أنت قاعد تتوسع في استثمار مال هذا الصبي أو اليتيم. فأنت تلاحظ أحيانا حتى من ضمير من الضمائر تقدر تستفيد من هذا المعنى وتستكشف منه آراء وأفكار. ذكروا أن التدبر قد يكون تدبر موضعك الذي ذكرناه، وقد يكون تدبر في الموضوع بشكل عام. يعني تأخذ لنفترض آيات التوحيد في القرآن كلها تجمعها ثم بعد ذلك تسوي تأمل فيها وتفكر فيها، تأخذ آيات النبوة وتتأمل فيها، هذا يسمونه تدبر في الموضوع، تدبر موضوعي. وأهم شيء في كل ذلك أن يتواضع الإنسان، يتواضع في أنه لو أمره القرآن بشيء يلتزم فيه، لو القرآن خطأ بعض أفكاره في شيء يأخذ به القرآن مو يصر على أفكاره. يتواضع لا يتصور نفسه إذا درس كم درس أو تأمل في كم آية خلاص أصبح كما قال ذاك إن أخي علامة الزمان أفتى بأن الصوم ركعتان. هذا علامة يقول الصوم ركعتين، لا عمي، الصوم شيء والصلاة شيء. تواضع للحق، تواضع للصواب، لا تعلو برأسك، وفوق كل ذي علم عليم. ترى هذا قضية التكبر، تكبر مو يعني بس تكبر أخلاقي واحد يرفع خشمه، الآن هذا ما يصير، يدر الناس أن هذا إذا واحد يسويه يصير ممقوت. وين التكبر أكثر؟ في التكبر العلمي. تكبر العلمي يعني شنو؟ يعني أن واحد أسهل شيء عليه يجي يقول أنا التفت إلى شيء ما التفت إليه أحد من البشر قبلي وما حد بيلتفت إليه إلى آخر التاريخ. يمكن هو في الموضوع الأخلاقي جدا متواضع، لكن هذا الكبر العلمي اللي ينسف إلى كل من أمامه ويضيع جهود كل من سبقه ولحقه وهو الوحيد لا إله إلا هو، لا ليس كذلك. حفظت شيئا، غابت عنك أشياء، طيب تواضع، تريث، ابحث، التفت إلى شيء غيرك التفت إلى أشياء ولم يقل هذا الكلام. ينقلون في زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأعظم الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري، حوالي سنة 1280 هجرية توفي، وهو أستاذ 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 مراجعنا، يعني بثلاث حلقات من الأساتذة مراجعنا المعاصرين يكونوا من نتائج علمه. لديه كثير من الكتابات والتأليف وكذا، أشهرها كتابان، واحد في الأصول اسمه فرائد الأصول، ويعرف عند الحوزويين بالرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري، وواحد في الفقه في المعاملات يعرف به المكاسب، مكاسب الشيخ الأنصاري. وكان من الزهد والتواضع والقداسة ما هو فوق العبارة. تحدثنا عنه في هذا المسجد قبل 11 سنة تقريبا، زين، سواحد إذا يقول لأنه لو تسألني فطور البارحة وشو ما أتذكر أتذكر ما قبل 15 سنة. هذا الشيخ رحمه الله كان يدرس في النجف الأشرف، كان عنده طالب فهمه ضعيف، بس كان دؤوب في الحضور على الدرس، كل يوم يحضر ويطلع من الدرس كما دخله، ما يحفظ شيء، لا يستوعب شيء. زين، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، حتى أحيانا يكتب الدرس ومع ذلك أيضا يروح راجع ما يعبر شيء فيه. قدرات الناس الذهنية تختلف. إلى بعد عدة سنوات، لعلها 4 سنوات 5 سنوات، بعد طقت نفسه حسب التعبير في إحدى زياراته لأمير المؤمنين، هم في النجف، راح إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، بعد أنا حسب التعبير جزعت، 4 سنوات 5 سنوات كل يوم أروح ما أفهم شيء، فشي سوي لي، شفع لي عند الله شوي يفتح علي أبواب الفهم. وكان بقلب منكسر إلى آخره. فلما خرج راح إلى بيته في الليل، رأى في عالم الرؤيا كما ينقلون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: زرت نزرناك، طلبت طلب، دني إذنك، دن إذنه. فقال أمير المؤمنين حسب هذا النقل: بسم الله الرحمن الرحيم في إذنه. قرأ بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم مو شيء قليل، ها، إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. بس شوف اللي يقراه منه. زين، فهذا قام من الصبح شاف الحلم هذا، استبشر خير، راح إلى الدرس، شاف أنه يستوعب مطالب الشيخ الأنصاري بالكامل، لا وفوق هذا عنده أسئلة وإشكالات عليه، فبدأ يناقش الشيخ ويعترض عليه، وذاك الشيخ إذا يجاوب هم يرد عليه، سؤال وسؤالين وإشكال وإشكالين وثلاثة وأربعة. الحاضرين يعني استغربوا، هذا طول هال4 سنين صامت. يوم الثاني هم نفس الشيء، يوم الثالث، فصار تقريبا ياخذ فترة طويلة من الدرس كل مناقشات ومناظرات وما يقبل كلام الشيخ وإلى آخره. إلى أن بعض الطلبة قالوا إلى الشيخ أنه ما يصير هالشكل، الدرس كله يضيع. بس هذا ما أدري صار فيه اللي مرة واحدة فتحت عقدة لسانه وصار ياخذ الدرس كله. فالشيخ الأنصاري بعد حفاظا على الدرس، لما خلص من أحد الدروس اللي ذاك كان يناقش فيها وكذا، إجا إلى قال له: تعال عندي شغليات. استدناه إليه، دن فمه من في أذنه وقال له: ترى اللي قرأ إليك بسم الله الرحمن الرحيم في أذنك قرأ إلينا ولا الضالين. يعني لا تتصور أنه أنت ترى علامة علماء وكذا، احنا عندنا اشياء اكثر منك، بس ما مو كلهم واحد، اذا عرف مسألة يقوم يتشابك فيها، وكل مكان يبين انه ترى انا فاهم وعارف وما فارس لا يشق لي، لا يشق لي غبار. اكو قسم من الناس ما يتصورون انه ما دام قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص، غيرهم حتى الباء ما قرأوا. لا عمي، قسم من الناس قرأوا سورة البقرة مو بسم الله الرحمن الرحيم. فيحتاج الإنسان إلى أن يتواضع، سواء كان عالم دين أو كان مثقف، وهي نصيحة للإخواني المثقفين أيضا. زين، وإلى أمثالي من صغار الطلبة أيضا نفس الشيء، لا تتصور أنه أنت عندك علم الأول والآخر، ليكون أنه أنا رأيي هالشكل وهذول ما يفتهمون وما يعرفون ويعيشون في غير زمانهم وما فهموا وما عرفوا وإلى آخره، ويكتبوا قسم من الناس هكذا. هذول حتى بسم الله الرحمن الرحيم الباء ما انقرأت في آذانهم فضلا عن البسملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن الكريم، وأن ينير قلوبنا بأنواره، وأن ينفعنا بالعمل على طبقه. هذه الليلة نحن في رحاب مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليصادف الليلة القادمة بإذن الله، وأحببنا أن نتقرب للإمام الحسن بذكر ابنه الشهيد في كربلاء القاسم بن الحسن. نحن نتقرب إلى الإمام الحسن بذكر ابنه، ونسأل من الإمام الحسن أن يذكرنا عند ربه وعند جده بعد ذلك، حتى يكون لنا طريق إلى تلك المنازل العالية. هذا الإمام الذي كان له القاسم، تربى القاسم في حجر عمه الحسين عليه السلام، حيث كانت أكثر فترة صباه وطفولته وشبابه تحت رعاية الإمام الحسين عليه السلام. فغدا كما قال الشاعر: مهذب الخلق والأخلاق، إن تره تظنه ملكا في صورة البشر. هكذا كان كما يوصف: معرفة وعلم ووعي وجهاد وأدب وسلوك، ما اختط شاربه، ما دب عارضه، ما اختط شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. لذلك يقول: يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين، من عمري ما الذي حصل له؟ قال: فاغتال مفرقه الأزد بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعفري. قال أرباب الخبر من المعسكر الأموي: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. الله أكبر، أي خسف سوف يعتري هذا القمر؟ كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجلاه نعلان، وفي يده سيف. فأخذ يقاتل القوم، فجاء من بعيد راجل، القاسم بن الحسن راجل، عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه، على فرس جاء، من الطبيعي أن يكون متمكنا معتليا عليه. صادف أيضا في هذه الأثناء أن شسع نعله قد انقطع. القاسم غير مبال بالحرب ولا بأهوالها من جهة، ولأجل أن يقاتل بنحو أفضل أهوى ليشد شسع نعله، فجاء هذا اللعين وضرب القاسم على مفرق رأسه. شق هامة هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه وينادي: أدركني يا عماه. جاءه الحسين، رآه على تلك الحالة، دمه يسيل من رأسه ورجلاه تفحصان في الأرض من شدة الألم. نادى: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره. بك ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هاني الكوم تخلوني وحيدي، على خيام العدا والخيل تفتح، يا جاسم مش قالت من الطبر روحك، يا جاسم ما تراويني جروحا لو أن بقى يا عمي كنت نوحا يا بقلب مثل الغضا والدمع محمار وحمله الإمام الحسين على صدره وإن رجليه لتخطان في الأرض إلى أن جاء به إلى المخيم كأني بأمه تستقبله مباراياك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينثور بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.